بل عزمت ترى أشاذ وهذا أبداعني بعض الإخوان وهو مصيب في هذا، وهو أن هذه قراءة سبعية متواترة قراءة بها حمزة والكسائي، هي ليست شاذة. لو كان الشاذة أيضا يعني تبخي للاستدلال، ولكن بل نقول هي قراءة متواترة. وقوله هنا هذه في رؤية المريض ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، هذا أصح ربنا الله الذي في السماء. بعض المعربين على هكذا ربنا منادى بهذا النداء، لكن الأولى ربنا الله مبتدأ وخبر. الله الذي في السماء إذا قدس اسمك أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا أي ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجيع، فيبرأ ذلك المريض. يعني معنى هذا دعاء استشفاء، والحديث ذي كلام. وعلى كل حال يعني حديث حسن يقول هنا بعض المضاعفين رواه أبو داود وغيره، وقوله لا تأمر، لكنه يؤجل الحديث الصحيحة إن كان في كلام. قال وقوله ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، يقول ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، من في السماء، هذا معه بالشيخ، من في السماء، أمين من في السماء، أمين الله سبحانه وتعالى. يعني تخونون لي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم يعني غنائم حنين فأعطى الجدد أي أو نقول المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام الجديد كأبي سفيان وفلان وفلان من أهل مكة أو من المشركين الذين أسلموا، وكذلك بزعماء نجد. جاء رجل فقال يا محمد هذه قسمة جديدة، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هكذا قال له الله أكبر. حتى قال يعني خالد أو غيره قال دعني أدر عنقه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم تأسف لهذا، لماذا؟ لأن هذا النبي الكريم موجه من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يوجهه ويأمره وينهاه، ولا يعمل إلا يعني بما مقتضى ما أشار الله إليه به. فالواجب على أتباعه أن يعتقدوا نزاهته، وأنه صاحب حق، وأنه لا يعلم إلا بالحق، وأن كل ما يعمل بحكمة، هكذا كان واجبه. فبدل من ذلك قال هذه قسمة ما أريد بوجه الله، عند قرائه بسنابل قريش وسنابل نجد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا عليم ما في السماء، كيف؟ والشاهد للذات في السماء، الله سبحانه وتعالى في السماء. قال حديث صحيح. وقوله أيضا والعرش فوق السماء والله فوق العرش، فذلك أيضا هذا يعني كلام فيه، ولكن على كل حال يؤيد ما سبق، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فوق العرش هذا معنى الشاهد. قال حديث الحسن رواه أبو داود وغيره. وقول جاريتي التي جاء بها الرجل فقال يا رسول الله إن علي إن أمي ماتت عليها رقبة، أن أمرتني أن أعتق لها أو نذرت أن تعتق لها رقبة مؤمنة، فهل تكفيها لي؟ قال اتني بهذا. جاء بها وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ هذا السؤال بأي نشروع؟ وهؤلاء الذين لا يرون هذا يقولون هذا شرك وهذا كفر. لا، بل هذا حديث صحيح، صح في حديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل أين الله، فهذا يعني سؤال وجيه. ولذلك أجابت السائلة فقال في السماء، في السماء، هذا بعد الشيء في السماء، فهذا كلام صحيح. قال من أنا؟ قال عند رسول الله، قال أتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وهذا الحديث أول ما فسر به الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، وذكر ما يعني مذهب السلف في هذا، وطور ونقل نقول كثيرة من الأحاديث وغيرها والآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش إلى آخر ما قاله. ومن الغريب في نفس المنطقة المغرب هناك فطحل ممن نثق بعلمهم إلا أنهم وقعوا في خطأ في هذه المسألة وهم قاضي عيال والقرطبي وهم عربي من العربي هذا من العربي صاحب العربة وغير ومعجري كلهم مؤولة كلهم أشعارية وهو خالفهم بهذا وبين الحق وأن ما كان يمشي عليه هؤلاء ليس صواما ولقد أجاد في ذلك الكتاب وطالعوه. قال ماذا؟ قوله ربنا الله الذي قوله هذا يريد أن يشرح هذه الأحاديث التي قرأناها الآن. قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث الأول والثاني صريح بعلوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى أمنتم من في السماء به من في السماء وسيأتي توضيحه معنى في زيادة. قال وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد لنا أن السماء ظرف حاول له سبحانه وتعالى لا لا يراد هذا المعنى بل في إما أن تكون المعنى على وهذا معنى واضح مستعمى في اللغة العربية كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون المعنى على في مواضع كبيرة في نصوص القرآن والسنة مثل قوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل لأن التصريح لا يكون بداخل الجذع وإنما يكون فوق الجذع إذن فيه بمعنى على وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وجهة العلو يشمل العرش وغيره فإذا ماذا وعلى وجهين فهو نص لعلوه تعالى على خلقه هذا هو المطلوب مطلوب وفي حديث رؤية المذكور الأول هذا نتكلم به توصل إلى الله عز وجل بالشرع عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدر كلاهما عمال جميع مخلوق ثم توصل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا نصيبا من رحمته نصيبا منها من الرحمة ثم توصل إليه بسؤال مغفرة الحوت وهو الذنب العظيم الحوت هو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دونه الخطايا الصغائر قال ثم توصل إليه بالربوبية الخاصة للطيبين هذه خاصة من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من أثارها ما هي ربوبية لهم أن أمغمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة هذه هي نعمه الخاصة بهؤلاء فهذه كلها توصلات هذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها فمن توسل بهذه استجاب دعوته وإلى ذلك يرشد قوله تعالى في سورة مريم قال يعني قال إيه ماذا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا هذا ما حد الشيء يعني معناه أنك إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء جديدا فاذكر له هذا الله يعلم ذلك يعلم ولكنه يستحسن ذلك ويجعله سببا إجابته وهو أنك تقول يا رب إنك عودت لك كذا وكذا وتذكر المواقف التي كنت استجاب الله لك دعاءك فالآن أنا أريد سنتك التي جرت قبل ذلك أن تعطينيها الآن تمنحنيها فبذلك تستجاب دعوتك فهذا هو السبب وهذا هو نوع من التوسل يعني بصنع الله سبحانه وتعالى بفعله بخلقه ورزقه وإعطائه للخلق قال ماذا فهذه وسائل متنوعة لا يعني من توسل بها ولهذا دعا الله بعد هذا الشفاء الذي هو شفاء الذي شفاء الله الذي لا يداه مرضا إلا أزاله ولا تعلق ولا تعلق فيه بغير الله هذه كل عين إنما هو تعلق بالله سبحانه وتعالى لا يعطي غيره فهل يفقه هذا عباد القدور فهل يفقه يفقه فقه يفقه فوقها يفقه هو موتى قال فهل يفقه عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص يا سيدي فلان أعطني ولدا أعطيني عن عيني ماذا؟ أعطيني ولدا، اشفيني عن مرضي. هؤلاء الأشخاص والحق والجاه والحرمة ينوي ذلك، هل يتفقهون في دين الله ويعلمون ما هو الصواب وما هو غير الصواب فيسلكون مسلك هدى المستقيم؟ هذا هو الواجب عليهم. ولكن إيه؟ وما صيغ الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أبدا. يعني وإذا أجلت العقوبة على إيمين فماذا تقوله النصحاء؟ ما ينفع هذا، ما ينفع. هو نفسه يقول يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به، وهو القائل وإذا أجلت العقوبة على إيمين فماذا تقوله النصحاء؟ أصاب في هذا. إذا لم ينفع عقل الإنسان يفكر ويبحث عن الحق وعن الصراط المستقيم، فلو نصحه لو تبيت عن التوراة والإنجيل ما يقتنع بذلك. وهو الله دين أزمن هذا على الهدوة بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى. يعني هؤلاء يسمعون هذا ولكن يتلاعبون في دينهم، نال الله بنا يراجعون. وأما قوله تعالى والعرش فوق الماء إلى آخر، تفسير جمعه بين الإيمان بعلمه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه موجودات كلها، محيط علمه بكل شيء، فسبحان من هو علي في دنوه قريب بعلومه. علي أي مرتفع بعيد عن متناول متناول الناس تراب خلقه عن معرفة حقيقته، لكن دنو قريب من خلقه سبحانه وتعالى. جمع بين وصفين لا يوجد من غيره بخلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى منفرد بذلك وقريب بعلوه معناه واحد. قال وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجائعة، شهد لأنها من أعتقها فإنها مؤمنة. قال التي أتنفذ بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصل العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه. الجهاد الاستقلال هذا هو عقيدة الأشعرية الذي كنا نقرأه ونحن صغار في قصيدة الأمالية واسمها نسيتها، يقول الجهاد الاستقلال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ما في إله. هذه عقيدة تعتقد هذا وإلا أنت كفرت وصرت مجرد نسيت من آخره. فهذا هذه النصوص هل يؤمن بهذا أم نؤمن بذلك؟ ما هو الحق؟ وكما قال الجويني كنت سابقا أتوهم أن مشايخنا إذا رأيت جهرهم وعلمهم ودرجاتهم أهابوا أن أخالفهم، وإذا قرأت النصوص لأهلها يعني أرى أنهم في خطأ. وأخيرا تبين لي أنهم على خطأ وأن الصواب وهو مذهب السلف على أن النصوص التي دلت على هذه الأشياء سواء على العرش الآخر هذه حق، وأن الصواب هو وألف رسالة سماها النظامية والنظامية. قال فماذا جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، ودل أيضا على أن الإيمان بعلومه مطلب من كل وجه ومن أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح، ما له إيمان. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاتي زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مشكلة، بل أعلموا من الله، الله يخبرنا بأنه صفته كذا وكذا كيف وكيف. ثم هؤلاء يقولون لا لست على العرش ولا تنزل كل ليلة سماء الدنيا، وإنما إخبارك هذا لا بد أن يكون له معنى، يعني يليق بجلالك على زعمنا وعلى ظننا وحسباننا، وأما هذا لا نقبله. هكذا يقولون. قال فينفون عنه العين بعدما وقع هذا الدفع بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأل بقوله أين كان ربنا، يعني أجاب بهذا. يعني فإذا نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني على العرش فوق وفي السماء، أي فوق السماء على العرش دائم من خلقه قريب منهم بعلمه. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هكذا قال حديث الحسن على كل هذا الكلام. ولكن أيما سبق وقوله أيضا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسكن قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن هذا استخفاف، هذا تعظيم بشأن الصلاة، تعظيم بشأن القبلة، يعني القبلة يعني. وأن يتساهل في الناس أنهم يدخلون إلى القبلة ويحسبون أن النهي في الصلاة فقط، وهذا غلط. من تفل تجاه القبلة جاء وتفل في بين عينيه، لكن ثبت حديث صحيح يعني يمنع ينهى عن هذا. فلا ينبغي للمسلمين أن يبصق أمامه ولو لم يكن بالصلاة أمامه إلى القبلة، لا جاء في القبلة. وكذلك أيضا في الصلاة قال من هي العام نبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد في هذا. وكذلك أيضا عن اليمين يقول عن اليمين هذا في الصلاة موقف يعني ملك الكاتب كاتب الحسنات موقفه، وإنما يكبر عن يساره أو تحت قدمه، هذا هو المشروع، لأن الملك الذي يكتب السيئات يكون بعيدا، وإنما يقف جنبه الشيطان، الشيطان عن يساره والملك اليمين عن يمينه، وهكذا يعني الله سبحانه وتعالى جعل مواقف كل أحد. وأما ملك الكاتب يقول بعيد منه يعني في الصلاة، في الصلاة ما يحتاج إلى تنزيل كثير، ولذلك يكون بعيدا. وأما ملك اليمين فإذا تفل لا يقرأ على الملك، فهذا من الآداب أن يتعلم المسلم دينه وكيف يعيش وكيف يحترم القبلة، عظيمة القبلة، القبلة هذه عظيمة، القبلة الكعبة تشرف عليه عظيمة جاهرة عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين كذلك أيضا، لكن بعض المسلمين يمتلكون هذه الحرمات ولا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا في شأن القبلة. قال إن الله ماذا قال؟ فإن الله قبل وجهه، هذا كذلك قبل وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أي يدخل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى برواية أخرى، قال متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحد والنوى وانزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هكذا دعاء يدعو من يعني حل عليه دين، من لزمه دين يدعو على الدعاء، وهو حديث صحيح رواه مسلم. فينبغي أن تزرع في هذا الدعاء، الدعاء النبوي ينبغي الإنسان أن يتعود عليه وأن يحفظه وأن يستعمله، استعمال الأدوية النبوية هذه يعني تعين على المسلم أن يعتني بها، فإن فيها شفاء، وفيها أيضا إلى جانب أنها شفاء زيادة الإيمان، زيادة الإيمان، كلما استجاب الله دعاءك تطمئن نفسك إلى الله وتتوكل عليه وتفوض أمرك إليه، وهذا هو السر وملازمة الدعوات النبوية. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر في السفر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم تمهلوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعني علمه سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات. متفق عليه. هذا يريد أن يشرح هذه الأحاديث التي قرأناها الآن، ونستطيع بهذا الشرح تمام الاستباح ويعني حسب ما نريده أن نغوص في باب التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. قال قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخر، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذا قال بل إحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنما لا، والمرآن الإحسان والمراقبة وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهد، هذه الدرجة القصوى العليا، تشاهد الله فترى يعني تعبد الله كأنك تراه وتشاهد كأنه يراه ويشاهد، ويعلم أن الله معه حيث كان فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. هذا يكون معتقدك ومستضيعا بنوره في قلبك، وإلا فكل المسلمين هذه عقيدته على ألسنته. كل المسلمين يقول الله مطهر عليه الآن ما أفعله وما أسره إلى آخره. لكن هذا المطلوب أن يكون هذا في سويداء قلبك في الداخل طوال لسانك في الداخل. فإذا كان في الداخل نفع، لأن نفع إن ذلك تكون عبدا لله مع الله. فلو صدق الله لكان خيرا له. الصدق مع الله هذا هو الأصل، صدق فلو صدق الله لكان خيرا له. قال ورب مجدونا لقال تعالى وما تكون في شأن وما تسلم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا قلنا عليكم شهودا حضور حضرين استفيدون فيه استدخلون وتخذون في ذلك الأمر. إذن الله سبحانه مطلع بجميع أحوالك في سرائرك وجسدك وجارك ويعلم كل ما أنت عليه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نحن. هذه ثمرة ثمرة مراقبة الله سبحانه وتعالى وإحسان عبادته له ما هي في الدنيا والآخرة ثمرة طيبة. وذلك أنه يعني ينبت في قلبك ما يسمى المشاهدة من ذهب أنه أمامك وأنه مطلع عليك. فماذا يمكن من هذا؟ ولازمة طاعته والبعد عما نهاك عنه. لأنك إذا علمت أي شخص مراقبك هنا ما تعمل هذا العمل لا بد أن يكون هناك هيبة لذلك الشخص، هذا مخلوق، فكيف بالخالق الذي لا يخفى عليه شيء؟ فإذا بهذا تكون عبدا، يعني نعم العبد إنه أواب لا سبل نبيه وهو تجردوا عنه عن ملاحظة الأغيار عن ملاحظة الغير ثم يعني توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى قلبا وطالبا فمدحه الله نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب. هكذا يصيب الله سبحانه عباده وأنت كلها قال في كل أحواله فإن يستعين الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو يفتقده حيث أمره. هذه هي نتيجة فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله. فتكون هذه الأحوال عونا للعبد ماذا؟ عونا له. فتكون أحواله هذه إذا علم بدليل الله منه وإحاطة علمه وأنه يراه مطلع عليه أمامه فإنه يكون عونا له على ماذا؟ على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا. ولا سيما لا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه. هذه يغيب السلف رحمهم الله كانوا يعني غالبا هكذا يعيدنا إذا دخلوا في الصلاة ينسون الدنيا كلها. وقد وقع أن الحكاية كثيرة مما يدل على مثل هذا أن إذا دخلوا في الصلاة يغيبنا على الدنيا وأهلها. ومن جملة ما أذكره هو قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله أنه كان يعني صلعت أو أخذت آكلة ما يسمونها، وهذه الأطباء يقولون دواؤها قطع العضو الذي حملته فإذا لم يقطع تسريب جمع جسده وتهلكه. فجاء الطبيب قال له هذا شيخ لا بد أن نقطع رجلك لأنه كانت طلعت على رجله. فقال يعني ماذا تفعل؟ قال لا بد أن نسقيك دواء يعني تغيب به عن عقلك حتى نقطعه مستريحين ولا تتحرك ولا تنزعج حتى لا يسري القطع إلى جميع أعضائك. فقال لا أنا أشرب ما يغيب عقلي وأنا أعرف عن عقلي هذا حرام على لا 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 شيء هذا ضرورة لا بد منه. قال لا ولكن مر الحل أن تتركوني حتى أدخل في الصلاة فإذا دخلت في الصلاة أم الله بشعور الأمر استغربوا ولكن قالوا مجرد فدخل في الصلاة فجاء الطبيب وقص رجله ورماها وحسمه وربطه إلى آخره وتركه. فلما سلم عن الصلاة قال وارد الله الآن أحسن في القطع ما أحسن شيئا الله أكبر. وهكذا كثير من حكاية الصالحين بالصلاة هذه كلها من أين نتجت ومن أين يعني استنتجت ومن أين حصل من هؤلاء العبيد العباد هؤلاء من أين؟ من هذه من مراقبة لله زمنا طويلا بحيث أنهم يعني مرتبطون قلبهم مع الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنهم ولا لحظة فبذلك ينسون الدنيا كلها إذا توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب من كل عباد، أن تعبد الله كأنك ترى. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، هذا يا أنا قال أين الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ واحد أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن لا تنزل إلى ما دونها، وهذا أيضا طيب. فيخشى قلبه ويستهدر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته، يعني ما يتحرك لا أشياء، وإنما يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب مضطرب، القلب هذا مخلوق مضطرب لا يسكن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لازم ذكر الله تلاوة كتاب الله وذكر الله في الليل والنهار والاستغفار والتوبة إلى آخره، القلب يمتلئ بذلك. فإذا امتلع قلبه سكن قلبه، فإذا سكن قلبه سكن جوارحه، فلا تتحرك إلا إلى الطاعة ولا تتحرك إلى المعاصي بسبب أن قلبه امتلأ. وهو أكبر. هذا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد. ألا وهو القلب، هذه القلب ينبغي العناية بها بهذا الطريق بهذا الذي معنا، وهو أن تحسن عبادته ويستهدف ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه أو عن يمينه، بل يحترم القبلة يحترم الصلاة يحترم يعني عظمة الله سبحانه وتعالى، فبذلك يعني تكون نتيجة الإيمان. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه مسجد، وهل يعني كونه يعني كونه بذلك يعني هو حقيقة يكون ماذا كما نعتقد وهو معكم أينما كنتم مثله. قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه يصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، هذا الوصف يتصرف المخلوقات أقل حاجة، وكيف ولله مثل الأعلى. قال فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء يعني مناجاة أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والقمر والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، يعني هذا هو متصور في خلقه، فكيف بالخالق الذي لا يشبه شيء. قال وقوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، وخير ما فسرته بالوالد أهل صاحب البيت أدرى الناس. إذا أردت أن تعلم ما يراد في أي آية ابحث عن الآيات الأخرى، لأن الله أعلم بمعاني هذه الخلق، فإذا لا تستفيد مما تناه الآيات الأخرى معناه. وإذا كذلك أيضا في الأحاديث اجمع طرقه حتى يتبين لك مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنما كما يقال أهل البيت أدرى بالآيات. وأما أنت ربما يحملك معرفتك باللغة العربية تفسرها وليس مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فهو عالم الخلق جميعا لأسماء ربه وبالرعاية الذي يدل عليه، ولا يصح أن التفت إلى قول غيره أيا كان، أيا كان القائل لا ليس له النظر إلى القائل، إنما النظر إلى المقول. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف يثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بالرؤية العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بالرؤية الخاصة الممثلة بإنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوم ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، لأنه لا قادر بدفع الشر إلا الله. هؤلاء الذين أشرار الذين يفقون الضرر بعباد الله، من خلقهم هو وما سلطهم هو، فإذا من هو الذي يقدر على دفعهم؟ والله سبحانه وتعالى. قال ثم يسأله في آخر الحديث أن يرضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر، هذا دعاء مرجو قبول. وقوله قوله أيها الناس ارضوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث فقربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، لا يحتاج، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب مذكور في حديثه قرب إحاطة وعلم لا قرب ذات يعني وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه هو فوق العرش ولكن بعلمه وقدرته وسلطانه وجبروته وحيط بجميع المخلوقات. قولوا إنكم سترون ربكم كما ترون، ويعني كما ترون القمر ليلة القدر، ليلة البدر أي ليلة اكتمال نوره الثالث عشر والرابع والخامس عشر، لا تضامون برؤيتي، لا تضامون بالتخفيف من الضيف أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا تضامون بالتشديد الرواية من الضم أي لا يضم بعضكم بعضا، ولا تتضايقوا معناه ما كلاهما صحيح. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فقالوا متفق عليه، يعني فسره العلماء بصلاة الصبح والعصر، فإنما عينهما لأنهما أشد على الناس، هذه كان به شدة الموت وهذه به شدة الأشغال، فلذلك حس بإبداء أو بإظهار ما يترتب على صلاتهما مثل هذا يترتب عليه. إذا لازم الإنسان هذه الصلاة سيرزق رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهو النعمة العظمى يعني التي ينعم الله بها العباد. هذا الحديث الصحيح المتواتر ومتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة ومن رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتع بالنظر إلى وجه الكريم، هكذا دلت هذه الآيات. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين، ما هما؟ أولهما علوه تعالى على خلقه، لأن صريحة لأنهم يرونه من فوقهم، يعني يرونه ربهم من فوقهم كما يرون القمر، هذا تشبيه يدل على هذا المعنى. ثانيا أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، إلى وجه الله الكريم هذا أعظم النعم، وهذا هو الذي نفاه المعتزلة ويقول شو اسمه هذا الزمخشري أرشبه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالملكفة، يقولون ايه هو ينفي رؤية الله، فيقول هؤلاء أهل السنة يشد من الله بخلقه بأن يرى في الآخرة، ثم لما جاء يقوم قالوا لهم هذا تشبيه بالمخلوق، قالوا لا بلا خير فتشبهوا بالملكفة، هذه كلمة مولدة وهي منحوتة بلا خير. قال وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا هو المقصود بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يقول أبي داود في قصيدته ربك أوضح وليس بمولد وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه كريم عن مقال محمد، فقل مثل ما قال بذاك فبذاك تنجح، هكذا يقول ألا الجهم ينسي ذلك، ونحن نثبت بأن الله يعني يرى في الآخرة بعباد المؤمنين. قال بالمرئي تنبيه لا تشبه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم ولكن تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، ويكون بدرا يعني ليس ناقصا، لأن البدر من أول الشيء إلى نصفه يكون ناقصا، وكذلك بعد النصف يكون ناقصا، أما في حالة في كونه بدرا وهو اكتمال 15 فهذا يكون ماذا؟ يكون يعني كاملا ولا حجوب سحاب. ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، وهي لتشديد المني من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، لا تضامنا إذا قلنا لا تضامنا هذا يعني ضمنا، وأما إذا قلنا لا تضامنا فهذا كما يقول ابن مالك وما بتاء من تريد يقتصر فيه على تاء تتبين العبر، ما لم تلظى من باب تنزل الملائكة، هذا من باب ذلك بحذف إحدى التعريف تضامنا على أن الأصل هو تتضامنا بغلب إحدى التعريف تخفيفا، ورؤية تخفيف المني من الضيف بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم برؤيته ضيف ولا يعني هب، ما في كل أحد يعني يخلف عنه يخلف به. قال وفي حقه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة
إلى أن من حافظ عليهما بجماعة نال هذا النعيم الكامل، أن محافظة هكذا الذي يضحل بإضائكم النعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين شد من غيره، كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هكذا الله سبحانه وتعالى أمر ملائكة يشهدون كل يوم لماذا؟ لبني آدم بالعبادة ولزوم طرفي النهار، وقس على ذلك ما بينهما، إذا كانوا ملازمين طرفي النهار معناه الوسط كذلك، وهذا إشهاد من الله سبحانه وتعالى، ومثل قوله تعالى وأعلم ما لا تعلم، قال أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسفك بحمدك ونقدس لك، قال ماذا؟ إني أعلم ما لا تعلم، هذا هو، علم الله بأن آدم سيخلق فإذا خلق له ذرية ينزل إلى الأرض إلى آخره، ثم تكونهم عبادات مع أشغالهم ومع شهواتهم، ليس مثل ملائكة مثلكم أنتم، أنتم خلقتم للعبادة من النور وليس عندكم شهوات ولا حاجب له، وأما هؤلاء يتغلبون على جميع النفس على أهواء النفس الأمرة بالسوء والشياطين، ومع ذلك تجدونهم كذا، فكل يوم يأتون ويقول الله سبحانه وتعالى بهم بعباده، يقول يعني كيف تنفتم عبادي، كيف وجدتم عبادي وكيف تنفتم، يقول آتيناه يصلون آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، هذه شهادة من هؤلاء، وأعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمونه من الغيب، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر متفق عليه. قال يقول الإمام رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها، يعني ذكر الأحاديث السابقة وليس قاصرا على هذا، لو جمعنا وتتبعنا ما ورد في هذا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مجلدات، إذا تتبع واستفد مسائل الأحاديث طرق كثيرة، يقول إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، هذا هو المقصود، فإن الفرقة الناجية لما قول منهم، هذا لماذا نقرأ هذا ونستضيء للشرع ونكرر آيات الأحاديث لنقول من هؤلاء على نموت عليها نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله، هذا هو أملنا وهذا هو واجبنا يعني تجاه هذه المادة أو هذا الفن، وهو علم التوحيد، يعني توحيد الأسماء توحيد الصفات توحيد الآخر. قال بما يخبره فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تقييد ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، الأمة فرق، فرقت اليهود فرقت النصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذه الفرق كلها ماذا؟ وسط، هذه الأمة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة هذه وسط بين هؤلاء، بين فلان وفلان، بين فلان وهم أفداد، هؤلاء يتناحرون فيما بينهم ويبتغوا بعضهم بعضا لأن دينهم أهواء ولا يجمعهم دين واحد، وأما أهل السنة والجماعة لما كانت كلمة واحدة وعجبة واحدة كانوا متحابين في الله ومتآخين فيه ولا يبصر بعضهم بعضا. قال إلى أمثال ماذا؟ من غيره، بل هم وسطوا بين فرقه، كما أن الأمة هي وسط في أمم السابقة اليهود والنصارى والمجوس إلى آخره، فهؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الوسط، وكذلك جعلناك أمة وسطاء لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذه وكذلك أيضا هذه أمة افترقت على 73 فرقة، فمنا فرقة واحدة هي الفرقة المنصورة على السنة والجماعة، فهؤلاء وسط بين الفرق المختلفة كما سيأتينا بيان ذلك إن شاء الله في الشرع. قال قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المعلم من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو ما هو حكمه؟
وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، ليس قراءة سردا المقصود، وإنما المقصود ماذا؟ أن يدخل معناه وفي قلوبنا في سويداء قلوبنا ونعتقده ونحيا عليه ونموت عليه، هذا هو المطلوب. قال ماذا؟ ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة وهم أنهم يؤمنون بما ورد في السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله من الكتاب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكذيب ولا تمثيل. ثم أخبر عن السنة والجماعة لأنه وسط بين فرق الضلال، بين فرق الضلال فلا فرق 72 فرقة بقية الفرق واحدة الثالثة والسبعين بين فرق الضلال والفرق من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا إلى المعنى ومعنى وسطا عدولا خيارا وجعل عدولا خيارا لماذا تكون شهادة كما ورد الحديث بذلك، يعني معنى ذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة عدولا وسطا، وسط إيش؟ خيار عدول، عدول لتقبل شهادته، خيار ليعرف الناس فضله، وذلك أن أوتى لأول من أرسله للتشريع نوح عليه السلام فيقول الله سبحانه يا روح هل بلغت قومك؟ قال بلى يا رب. ويقال لقومي هل بلغكم هل أتاكم روح وبلغوا؟ قالوا لا ما أتى لا من بشر ولا نبي على طول. فيقول لنوح يا روح أنكروا عليك من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أتشهدون على هؤلاء بأن نوح بلغهم؟ يقولون نعم. فيقولون يا ربنا ما جمعنا عصر ولا نصر كيف يشهدون علينا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأمة أنتم شهدتم عليهم فبأي بينة وبأي وسيلة ساغ لكم الشهادة؟ قال أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. فيقول الله أنا شهاد محمد ولقد بلغه محمد أمته وأمته عالمون حقيقة الأمر وشاهدون شهادة حق وبعد ذلك يمروا من جهنم وهكذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ماذا؟ وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط يعني بين الأمم التي تجنح إلى العلوم الضعف غلوم مجاوزة الحد والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. هؤلاء قالوا ابن زينة قالوا قد جئت شيئا فريا وهؤلاء قالوا ابن الله رجل واحد هكذا يتلحروا وهم الذي في رأي الخدم. هؤلاء جاءهم يعني أمر غريب عزيز وقالوا هذا هو ابن زينة هذا ما له أب إنما جاء فيه من زينة وهؤلاء قالوا بالعبس ابن الله لأنه ليس له أب فإذا لم يكن له أب هو رب الله ومعمول ضيع تفريط وإفراط وهذا هو الغلو وهذا هو لا تغلو في دينكم ما يجلس هذا لا هذا ولا هذا. اذا ماذا؟ فان لمن هو من الغلاة المخلوقين وجعل له من صفات الخالق وحقوقه ما جعل كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان يجعلون عيسى من دين الله سبحانه وتعالى اله. قال ومنهم من جفى الانبياء واتبعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بمهتاح لأنه ابن زنا وحاولوا أن يقتلوه إلا أن الله رفعه سبحانه وتعالى وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ما يقتلونكم. وأما أهل الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله ما هو محمد صلى الله عليه وسلم بل كل رسول أرسل من أول إلى الآخر لا يعتقدون واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله تعالى بها وهذه عقيدة الفرقة الناجية. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وفج ما عندهم شيء إلا هو مباح وهذا أيضا يعني تجاوز الحد. ومنهم ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة وهذا الرهبان الرهادي يحرمون الطيبات على أنفسهم فهذا أيضا يعني مجاوزة للحد. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها، فصاروا وسطا بين الأمم الهالكة، هلكت بين يعني بين التفريط بين طرف الإفراط والتفريط هلكت، وهؤلاء نجوا لأنهم بين ذلك، وخير الأمور أوساطها. وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فئة الأمة المبتدعة، هذا الذي سبق لنا توسط أمة المحمدية بأكملها على الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيره. وأما هذا الذي يأتينا نفس أمة المحمدية أيضا فيها ما شابه الأولين، ولا بهذا ولا بهذا أفرط، في هذا يفرط في هذا، فالأمة ما هي الفرقة الناجية صارت بين ذلك. قال فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، اثنان اثنتان وسبعون فرقة. قال فهم وسط في ماذا؟ في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية بدل وأهل التمثيل المشبهة، الجهمية أتباع الجهم، طائفة انتشرت في أواخر دولة بني أمية تنتسب إلى الجهم بن صفوان الترمذي، ومذهبهم نفي الأسماء والصفات كما أنهم من غلاة المرجئة الجبرية، يعني فهؤلاء يعني وسط، فهؤلاء فرقة طائفة ضالة. وأهل التمثيل المشبهة وهم المجسمة يسمونها المجسمة ونقيد له الجهمية في إثبات الأسماء والصفات، شبه الله تعالى بالخلق يد كيد سمع كسمع إلى آخر ما قال، فهما بين التفريق والإفراد، فصارت الأمة وسط على فرقة الناجية فصارت وسط. قال قوله خاض وسط لباب صفات الله إلى آخره، يعني أن على السنة والجماعة وسط لباب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العالية عنها، يقولون هذا ويضطرب تعدد القدماء إلى آخر ما قالوا، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقوله رحمة الله معناه إرادته الإحسان، إن رحمة الله كريم ومحسن إن الله رحيم رحمن الأخير، قال هذا الرحمة المراد بها إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، ويده قدرته وعينه حبه ورعايته واستواءه على العرش استلاؤه إلى أمثال ذلك. ومن الغريب إن من الحماقة، من الحماقة لو كان هناك مفر دون أن يلزم الذي فررنا منه ممكن معقول، ما أقول يعني ما أقول عقل تعالى عقل السخفاء، لكن هل إذا قلتم رحمة الله المراد إرادة رحمته، هل الإرادة من صفات المخلوقين أم ليست من صفات المخلوق؟ هذا السؤال. فيقول نعم الخلق يريد أن يفعله، يريد أن يقوم، يريد أن يقوم، فإذا لا هي إذن فررت من ورطة وقعت في أخرى نفس الشيء، إلا أنكم ما يا إنكم حرفتم ما أنزله الله سبحانه وتعالى فارتكبتم الجرائم، هذا هو بس. وأما أهل السنة والجماعة فيكون الرحمة رحمة واليد ولا تأويله هنا ولا تحريف ولا تعطيل. قال حلم ورعاية واستواء على عرش استلاؤه إلى أنزال ذلك، وهذا من أقبح من أقبح التأويل استلاء، لأن الاستواء ما يستلزم هناك مصارعة ومضاربة ومغالبة، بل استوى معناه وارتفع واضح، استلاء معناه لا بد أن يكون هناك مقاتلة ومضاربة بحيث يتغلب أحد القرينين على الآخر، لما استوى استولى على ذلك، بل استوى بشن على إراضي يعني من غير شيء من غير مراد، معنى ذلك يتغلب، فإذا معناه أن هناك كان من يناجب الله على عرشه فغلبه واستوى على عرشه استوى على عرشه، فإذا هذا أقبح تشبيه، أقبح تشبيه، شبهتم الله سبحانه وتعالى بهذا بأقبح تشبيه. قال ماذا إلى أمثال من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء والمنذرة، هذا هو الشاهد، يعني المشكلة التي دخلت من قبلها الانحراف هو تشبيه الغائب بالشاهد، تشبيه الغائب بالشاهد. قال برد متوهمهم وتؤمن أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على أنه موجود بقيام هذا المخلوق هذا الذي فر منه، ولكن ما نجوا بل وقعوا في أسوأ مما فر منه. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون ويقولون على الرحمن ما لا يعلمون. هذا الظن، هذا الظن هو الذي أداهم الآن، فذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا ظن السوء، ظن السوء. قال وإنما سمي أهل التعطيل جهمية، لماذا؟ نسبة إلى الجهم من صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرانطة باطنية، هذه كلهم داخلة في هذا الصنف وهو جهمية، كلهم جهميون. قال هو أولا رئيس ضعيف، ولكن هذه الأفكار صارت إلى جميع الطوائف الذين وهم يختلفون بما بينهم اختلافات، لكن في الحقيقة إذا نظرنا كلهم ينفون الصفات، فإذا جمعهم شيء واحد فصاروا كلهم على معنى واحد وهو الجهمية. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاق وبين أهل التنجيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوا بعباده، هذا هو قول وسط. إذا وسط بين هؤلاء النفاق وبين هؤلاء المشبهة. قال وقد رد الله على الطائفتين بقوله في آية واحدة ليس كمثل شيء، هذا يدل فهذا يرد على المشبهة ليس كمثل شيء، ما في تشبيه. وقال وقوله وهو السميع البصير، وهذا إثبات يرد على المعطلة. إذا آية واحدة كفل جميعا، وهذا هو الذي يعني قال أشرنا إليه سابقا الجويني. قال فإذا أردت أن تعلم حقيقة أسماء الله وصفاته فقرأ الآية تختم بها ليس كمثل شيء، إذا أردت النفي اقرأ ليس كمثل شيء، وإذا أردت الإثبات اقرأ وهو السميع البصير، يكفيك هذا، لا تخذ بهذا البحر. فإننا خذنا بحرا بالأسائل، وفي آخر في آخر مرحلة قال ما تعتقد عجوز نيسابور أولى لمن أعتقد له، الله أكبر. بحيث إنه هذا كان يذكرك 40 يوما صلاة، قال لي من أسلي أولا أشريك ربي الذي أسلينه. الشيطان يتلعب بعجائب الدنيا، بعجائب الدنيا. هذه الانحراف والبعد عن فهم النصوص على فهم مراد الله سبحانه وتعالى مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون يؤدي إلى هذا، أن يشك يكون أن يشك بربه. والله المستعان. قال وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون صفات الله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أحسن ما عند الفريقين عن التنزيه والإثبات. هؤلاء فروا فنزهوا وعطلوه، وهؤلاء فروا من هذا فشبهوا بخلقه. إذن أخذنا من هذا فائدة، يعني الذي نستفيد من هؤلاء إثبات ثم التنزيه. قال عن التنزيه والإثبات وتركوا ما أخطأوا أساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم أنصرون إلى قيام الساعة، وهم الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين. قال وهم وسط أيضا كباب أفعال الله، هذا وسط بين أسماء الصفات أهل الفقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة وسط في الصفات بين هؤلاء وهؤلاء. أيضا أمر آخر أو معتقد آخر أو مسألة أخرى يعني يخالفون الفريقين، وهي وهم وسط كباب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. هؤلاء يعني يقولون ضد ما يقول الآخرون كما سنشره الآن. وقول وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة، ما نصه يعرف أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة بالرب أم لا، اختلفوا أهل الطوائف الزائغة اختلفوا فيه، معهم أهل الحق وهم الفقة الناجية وسيأتي مذهبه. قال فقال جهمر أتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور بالرب لا للعبد، نفوا يعني أن يسوق للعبد شيئا، هذا ضلال. وكذلك قال الأشعري أتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب بلا قدرة العبد، ما لقدرة ما للعبد قدرة أصلا نفع، وهذا خطأ. وقال الجمهور معتزلة وهم القدرية أي نفاة القدرية، هذا عن النسبة إلى ما جاء. لذلك قالوا لما أبوا أهل السنة قالوا أنتم القدرية، وأما نحن نسل القدرية. لماذا؟ الشخص ينسب إلى ما يعتقده ويثبته لا إلى ما ينفيه. أنتم تثبتون القدر فإذا أنتم قدرية، وأما نحن ننفي القدر فإذا لسنا قدرية. لكن هذا تبويه نحن لسنا قدري نفس الشيء. قال وهم نفاق القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد ماشي. والسبب في ذلك أظنه الشيطان عن طريق إيش؟ وما ربك بظلام للعبيد. إذا أثبتنا القدر بهذا ونفينا القدر بهذا يلزم ظلم الرب لعبده، فإذا ننفي ماذا؟ ننفي ونستريح لأن لو يعذبه بما قدر عليه، إنما يعذبه بما قدر نفسه على نفسه. هذا هو الشبهة الذي دخلت عليه. ولو تعملوا النصوص لوجدوا مخرج ذلك واضحا. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون من المعتزلة، كلهم فرق معتزلة. وقال أهل الحق أهل السنة والجماعة الفرقة المنصورة إلى كيان الساعة ماذا قالوا؟ أفعال العباد بآثار مطيعين ومصاع تنسب إليه، ولذلك مدحهم الله وعثابهم عليها لأنها فعلهم لأنها أفعالهم. قال وأصاة وهي مخلوقة لله تعالى، والله خلقهم الله أصابهم، هذا هو. قال والحق سبحانه منفرد بخلق مخلوقات لا خالق ولا سواه، فالجبرية هلوا في إثبات القدر وما خلفوا فعل العبد أصلا. قال هو كالريش المعلق على الهواء تمرجلها الرياح وعيب الشعر، قال ما في شيء. قال والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجلس هذه الأمة جمعوا بين الأمرين. قال وهدى الله المؤمنين أهل السنة، وهدى الله فهذا اليوم الذي هدانا الله هدانا الله إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم لليهود وغدا للنصارى، ولما أمروا بذلك أبوا ذلك فهدانا الله للحق لهذا اليوم. وكذلك أيضا هذه الاعتقاد هدى الله المؤمنين على السنة لما اختلفوا من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ماذا؟ لماذا هداهم؟ وما منهجهم؟ وما عقيدتهم؟ فقالوا العباد فاعلون ينسب الفعل إليه، والله خالقهم وخالق أفعاله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، نسب إليهم العمل وما تعملون، إذن العبد يعمل لكن حقيقة الخلق لله سبحانه وتعالى. قالوا إنما نقلنا هذه العبارة بنفسها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد، هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اصنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، واتقنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا عيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا 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 Yes.